إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله تعالى معاشر الإخوة الكرام عن مسألة من المسائل العظام، مسألة مهمة في حفظ مجتمع المؤمنين وفي صيانة دين المسلمين، ألا وإن كلمتنا اليوم إن شاء الله تعالى تكون في بيان خطر الجهر بالمعاصي، بيان خطر الجهر بالمعصية وخطر الإعلان بالمعصية. وننطلق في حديثنا عن ذلك من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يحدث صحابته الكرام، يحدثهم حديثا فكانوا له من الحافظين والواعين، وقطع عليهم فيه عهدا فكانوا له من الموفين والراعين. لذلكم ترون مجتمعهم ما كانت تجهر ويجهر فيه بمعصية أبدا، حتى جعل العلماء كلهم يقررون قاعدة مهمة في بيان متى يكون المجتمع مسلما حقا. فقالوا: يكون المجتمع مسلما حقا إذا زالت عنه مظاهر الشرك، تزول كلية، لا يبقى فيها معلم واحد من معالم الشرك. قالوا: يكون المجتمع مسلما، بمعنى أنه هو الذي يحظى بوعد الله تعالى له بالنصر والتمكين، حتى إذا زالت منه معالم الشرك وخفيت فيه المعصية. ما قالوا زالت عنه المعصية، لأنه يستحيل أن يكون هناك عبد مهما بلغت في درجة في التقوى أن لا يعصي الله تعالى، لكن قالوا: وأن لا تظهر فيه المعصية. هذه علامة المجتمع قياسا على مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان. حفظوا هذا الحديث فرووه لنا، ذلكم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل أمتي معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيبيت وقد ستره الله عليه، فيصبح فيقول: يا فلان عملت كذا البارحة وعملت كذا البارحة، وقد بات وقد ستره ربه، فيصبح فيكشف الستر عنه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا معاشر الإخوة الكرام لنعيش معنى هذا الحديث، ونبصر وننظر من هذا الذي لم يسعه عفو الله وعافيته، من هذا الذي استحق كل هذا الغضب وكل هذا السخط حتى لم تسعه عافية وسعت السماوات والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى. ومعافى من العافية، وما أدراك ما عافية الله؟ قال العلماء: العافية هي حماية الله للعبد وحفظه في الدنيا والآخرة. حماية الله، لاحظ ما أحلى هذه الكلمة، حماية الله للعبد وحفظه له في الدنيا والآخرة، أو في الدين والدنيا. حفظه لك في الدين هو أعظم مظاهر الحفظ. ولأن يبتلى العبد بكل مصيبة خير له من أن يبتلى في دينه. أن يحفظك في دينك فلا يسلبك حلاوة الإيمان، وأن لا يغلق بوجهك أبواب الإحسان، وأن يوفقك ويسهل لك السبل إلى الجنان. يحفظك في دينك أن يريك الطريق إلى الهداية ويجنبك سبل الضلال والغواية. يحفظك في دينك أن يزيل عنك عيبك، وأن يغفر لك ذنبك، وأن يصلح لك قلبك، وأن يكشف عنك كربك، وأن يقبل منك توبك. أعظم مظاهر الحفظ على الإطلاق أن يحفظك الله في الدين. يحفظك في الدنيا أن لا يسلط عليك أبواب الذل والحرمان، وأن لا يدعك في حاجة إلى بني الإنسان. يحفظك في الدنيا بأن يزيل عنك النقائص والآفات والرزايا، وأن يبعد عنك الكثير والكثير والكثير من المصائب والبلايا. يحفظك بالعافية أن يحفظ لك الدين، ويحفظ لك العرض، ويحفظ لك الجسد، ويحفظ لك الأهل والولد، ويحفظ لك العقل والمال، ويحفظ لك الأمور في كل أمر وحال. عافية كاملة، هذه هي العافية، عافية الله تبارك وتعالى. حتى في المصائب التي تنزل بالمسلم سبحان الله تراها عافية، فأمره كله خير، أمره كله خير، حتى الشوكة يشاكها يكفر بها عنها الخطايا. هذا حفظ، وهذه حماية، يحميك ويحفظك من أن ترى عيوبا وذنوبا يوم القيامة. العافية هي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدندن حوله بالدعاء، ويسأل ربه العافية في الصباح والمساء. روى الإمام أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. إذن هذا الدعاء الذي ستسمعونه الآن كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه صباح مساء، لا يفتر عنه. كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو في ديني، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، واحفظني من يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دعاء جامع للخير جامع، اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وفي سنن الترمذي بسند حسن أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صعد المنبر يوما ثم بكى، بكى رضي الله عنه، ثم قال لهم: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه الأول صعد على المنبر وبكى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي على المنبر وقال لهم: أيها الناس، سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا له من العافية، لم يعط أحد بعد اليقين خيرا له من العافية. إذن فأمر العافية أمر عظيم وأمر جسيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى. قال العلماء: بأن يغفر ذنب المذنبين، وأن يكفر سيئات المسيئين، وأن يقبل توبة التائبين، ما داموا يعصون ويستغفرون، ما داموا يعصون ويسترون، ما داموا يعصون ولا يجهرون، ما داموا يعصون وإلى الله يدعون ويجأرون. هؤلاء معافون، إذا فعل معصية وتاب واستغفر يعافيه الله تبارك وتعالى، لا يسلبه حلاوة الإيمان، لا يغلق بوجهه أبواب الإحسان، لا يصعب عليه السلوك الطرق إلى الجنان. لماذا؟ لأنه ستر نفسه واستغفر. إلا المجاهرين، هنا يبدأ الخطر، إلا المجاهرين فهؤلاء لا يعافون. المجاهرون بالمعصية لا يعافون. الذي يجهر بمعصيته أمام الناس أمام الملأ، الذي يعلن بفسق أمام الناس أمام الملأ، هذا لا يعافى. الأمة عفو العفو ينالها، إلا المجاهرين فهؤلاء لا يعافون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي ينال العافية من الله تبارك وتعالى إلا المجاهر بالمعصية، إلا المعلن بفسقه، هذا لا تناله العافية. فانظر خطر إظهار المعصية الذي بات اليوم أمرا عاديا. كأننا اليوم، كأن موضوع خطبتنا اليوم، كأننا نقول للناس: أعصوا الله إن شئتم أن تعصوا، لكن استروا أنفسكم. لماذا؟ لأن كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وقال بعض العلماء في شرح هذا الحديث، أتى بمعنى آخر هو صحيح، قالوا: كل أمتي معافى، أي يتركون من العفو، يتركون فلا يغتابون. لماذا؟ لأن المسلم الذي يعصي ربه في ستر يستر نفسه، وأنت رأيته لا يحل لك أن تفضحه. لماذا؟ لأنه ستر نفسه، أنت الذي رأيته وقد ستر نفسه، فلا يجوز لك أن تفضح. لماذا؟ لأن له عافية، حفظ الله تعالى له عرضه، لا يجوز لك أن تنتهك عرضه وتخبر الناس بما فعل وقد ستره الله وقد ستر نفسه. إلا المجاهرين فهؤلاء لا يسترون ويفضحون على الملأ، ويعلن بفعلهم في معصيتهم تلك: فلان كان يفعل كذا وكذا، فلان يفعل كذا وكذا، يجهر بمعصيته لأنه هو الذي فضح نفسه، لم يفضح أحد من الخلق. قال الإمام النووي رحمه الله وغيره: من جهر بمعصية أو ببدعة جاز ذكره بما جهر فيه، جاز ذكره بما جهر فيه. انظروا معاشر المؤمنين، لم تكتب له عافية في عرضه، لم تكتب له عافية في شرفه، ذكر بما فعل أمام الناس كلهم. لماذا أيها الإخوة الكرام؟ لماذا كل هذا الأمر بالنسبة لمن جهر بالمعصية؟ لماذا كل الأمة معافى إلا المجاهرين؟ فاعلموا أيها الإخوة الكرام أن في الجهر بالمعصية مفاسد كثيرة وكثيرة جدا، نذكر منها أمورا قليلة. أولا، إن الذي يجهر بالمعصية قد استخف بمن عصى وهو الله، استخف بمن عصى وهو الله، إنه لم يعد يخشى خالقه، ولم يعد يتقي مدبر أموره ورازقه، إنه يسمع الله سبحانه وتعالى يقول: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، وهو لم يقدر الله، يقدر الله تعالى حق قدره، فصار يعصي الله تعالى أمام الناس أمام البلاء كأنه لا يخشى ولا يتقي نقمة الله سبحانه وتعالى. إنه يسمع قول المولى تبارك وتعالى حكاية عن نوح: وقلت استغفروا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس: ما لكم لا ترجون لله عظما. وقال قتادة: ما لكم لا تعظمون الله حق التعظيم. أي لماذا لا تعظمون الله؟ هذا الذي يجهر بالمعصية أمام الناس يستخف بالرحمن سبحانه وتعالى. ثانيا: إنه عاري من الحياء. إنه بعد أن استخف بالله استخف بصالح المؤمنين فلم يعد له حياء، والحياء من الإيمان، وهذا عاري من الحياء، فلم يعد يخشى خالقا ولم يعد يستحي من مخلوق، لم يعد يراقب رب العالمين ولا يستحي من صالح المؤمنين. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، يعني هناك كلام يجري بين الناس اليوم في الجاهلية هو من كلام النبوة، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا لم تخشى الله ربما بقي لديك حياء ممن من الناس فتترك المعصية حياء من الناس، فإذا لم تخشى الله ولم تستحي من الناس فاصنع ما شئت، وعيد وتهديد: افعلوا ما شئتم وسترون عقابكم عند الله سبحانه وتعالى. مفسدة أخرى ثالثة وهي أهم الأمور كذلك، أن الذي يجهر بالمعصية عامل ذنبين في الحقيقة: عصى الله تعالى وكل الناس يعصي، لكنه جهر بها فنشرها وقلل هيبتها وقلل في أعين الناس خطرها، صارت المعصية مع الأيام شيئا عاديا فيقلده فيها غيره، ومع الأيام تصير الصغيرة كبيرة صغيرة، وتصير المعصية مباحة، يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وهكذا يختلط الحق بالباطل ويختلط الحابل بالنابل كما هو مشاهد اليوم في أوساط مجتمعات المسلمين. صارت المعصية هينة، لماذا؟ لأنها هانت في نظر الناس لكثرة مشاهدتها. لاحظوا معي بارك الله فيكم ما هو الفرق بين الصلاة والصيام. من هذا الذي يجهل منا أن الصلاة أعظم من الصيام؟ الجميع يقول لا أحد يجهل أن الصلاة أعظم من الصيام بلا شك، لكن ما بالنا نرى الإنسان لا يصلي، بات الأمر عندنا شيئا عاديا، ونحن ذاهبون إلى المسجد خارجون منه نعلم أن فلانا ما صلى ونعلم أن فلانا تارك للصلاة، ومع ذلك لم يتزعزع شيء في قلوبنا. لكن لو شاهدنا إنسانا يفطر يوما من رمضان كيف ستنظرون إليه؟ لا شك أنكم ستنظرون إليه نظر المرعوب، أنكم ربما لجأ بعضكم إلى الإنكار عليه: كيف تفعل هذا أمام؟ لماذا هذا الفرق مع أن الصلاة أعظم؟ لأن الصلاة تركها، لأن ترك هان عندنا، تكرر ترك الناس شيئا فشيئا حتى صار ترك الصلاة الذي يعد في بعض المجتمعات كفرا اليوم صار عندنا شيئا هينا. فلان طيب غير أنه لا يصلي، من أين له هذه الطيبة؟ سبحان الله، وصل بنا الأمر إلى أن الصلاة عادت شيئا هينا. فلان طيب جيد غير أنه لا يصلي، إذن فهو ليس بطيب أصلا. لذلك لابد أن نعلم أن نشر الجهر بالمعصية سيهونها في أعين الناس وسيقلدها فيه غيره حتى تنتشر وتصبح أمرا عاديا كما هو مشاهد اليوم. ولقد حرم الله سبحانه وتعالى من أجل هذا، لكي لا تنتشر المعصية، حرم الحديث عنها فقط، الحديث فقط عنها حرمه وجعله من إذاعة وإشاعة الفاحشة بين المسلمين. وعلى هذا الأمر أدلة كثيرة جدا، منها تتمة الحديث السابق. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وإن من المجاهرة، أنا كنت أنتظر لما قرأت الحديث أول مرة، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل أمام الناس، قال لا، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل لم يبصره أحد إلا الله، فيستره الله عليه فيصبح فيقول يا فلان إني فعلت كذا، يا فلان إني فعلت كذا، وقد بات يستره ربه فيصبح فيكشف الستر عنه. هذا الذي تحدث بما فعل ماذا سمي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مجاهرا بالمعصية لا يعافى. فما بالك بمن فعل المعصية أصلا؟ ما بالك بمن فعلها أمام الملأ؟ الإنسان لو جاءك وأخبرك فقال أمس مشيت كاشفا عورتي شيئا من فخذي، فلقلت له اتق الله واستر على نفسك فهذا حرام، إنك جهرت بمعصية، مع أنه لم يفعلها أمامك. فما بالك بمن يمشي أمام الناس كاشفا شيئا من فخذه؟ لو أتتك امرأة وقالت أمس كشفت شيئا من شعري أو قدمي أمام فلان الأجنبي أو ابن عمها، ماذا عساك أن تقول؟ اتق الله، استوري على نفسك، لا تتحدث بالمعصية، فقد سترك الله فاستوري على نفسك. فكيف بمن صارت تخرج ابتداء من بيتها متبرجة مبدية كثيرا مما فرضه الله عليه أن تستوره؟ لو أتاك إنسان فقال اعلم يا هذا أنني أمس دخنت، لقلت له اتق الله واستر على نفسك ولا تحدث أحدا بما فعلت، ماذا؟ لأن هذا حرام. فكيف بمن صار يدخن أمام الملأ جهر بالمعصية غير معافى؟ لو أتاك إنسان وقال إني أمس أحرقت مالي كما يفعله الناس هذه الأيام، وبذرت مالي وأحرقت حراقات وغير ذلك، تقول له اتق الله يا هذا فقد عصيت فاستر على نفسك، فكيف بمن صار يحرق أمواله أمام الملأ؟ وقس على هذا كثيرا من الأعمال التي حرمها الله الكبير المتعال. قسوا على هذا جزاكم الله. تعلموا أين نحن، أين الشريعة، لكي لا يسأل الناس أين نحن، أين نصر الله. الآن نبحث أين نصر الله منا قبل كل شيء. هناك سؤال لابد أن يطرح، لا تسأل أين نصر الله، اسأل أين شريعة الله. فلابد إذن أن نعمل أشياء نحن بمستطاع بمقدرتنا أن نعملها. من عصى فليستر، فليستتر ولا يفضح نفسه بالحديث فضلا عن أن يظهرها للناس. كذلك مما يدل على هذا الأصل أنه يحرم التحدث بالمعصية، لا يجوز لك أن تتحدث أنك فعلت كذا وكذا. ما رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات، أي المعاصي، اجتنبوا هذه القاذورات، فمن ألم منها بشيء فليستتر بستر الله وليتب إلى الله. هذا توجيه نبوي، توجيه نبوي عظيم من رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. اجتنبوا المعاصي، فإذا وقعت فيها لا تتحدث، فكيف بمن يظهر؟ كذلك حرم الله عز وجل الحديث عن الفاحشة، الذي اليوم صارت الجرائد تتحدث عنه بشكل عادي، وهذا حرام حرام. الحديث عن الفاحشة حدث كذا وحدث كذا لا يحل، لأن ذلك اعتبره الله عز وجل من إشاعة وإذاعة الفاحشة بين المؤمنين. استمع إليه سبحانه وهو يحدثنا أنه لا يجوز الإخبار عن الفاحشة إلا إذا بلغ الشهود النصاب. ويكمل واعظا عباده قائلا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا، أمر عادي وهو عند الله عظيم، أمر عظيم. نشر الفاحشة تصير الفاحشة شكلا، تتخذ شكلا عاديا بين أوساط الناس، اعتادت آذانهم أن تسمع لفظ الزنا فيصير هذا الأمر عندهم هينا، فلا ينبغي إعادته إلا بشروط دقيقة في مقام خاص. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. حتى قال سبحانه طبعا سماه آية، ويبين الله لكم الآيات والله عليم بكم حكيم بهذا الشرع. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أي الأخبار عن الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لماذا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لماذا كل هذا التشديد؟ لأن الله يعلم ونحن لا نعلم. كذلك من الأدلة على تحريم الحديث بالمعصية أن تتحدث بالمعصية ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وفي أول الأمر بحث، لقي عمر فقال له: إني أصبت امرأة بأقصى المدينة عالجتها غير أني لم أمسها، بمعنى لم يعاشرها وإنما قبلها أو لمس يدها. فقال له عمر، استمع إلى كلام عمر الفقيه: لقد سترك الله لو سترت على نفسك، أي لماذا تحدث بهذا؟ استر على نفسك وتب. فلم يشفي ذلك غليله، فذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأخبره الخبر نفسه، فقال له: لقد أصبت امرأة بأقصى المدينة عالجتها إلا أنني لم أمسها. فقال: لقد سترك الله لو سترت على نفسك، استر على نفسك وتب. فلم يشفي ذلك أيضا غليله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال له: ما قال؟ لقد سترك الله لو سترت على نفسك، تب واستر على نفسك. حتى نزل قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني عليك أن تستر نفسك وتتوب وتكثر من الحسنات، من الصلاة، من الصدقات، من التسبيح وغير ذلك، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ففرح الرجل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألي خاصة أم للناس كافة؟ قال: بل للناس كافة. وكثيرا ما تقرؤون هؤلاء الذين كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يخبرونه بما اقترفوه من حد، فيقول: استروا على أنفسكم، ويعرض عنهم: بل لا أذهب بك بعيدا أخي الكريم، لكي ترى البون الشاسع بين الشرع العظيم والواقع. إنه لا يحل أيضا الحديث بأشياء مباحة، أشياء حلال. حرم الله عز وجل علينا شيئا حلالا أن نحدث بعضنا، أن يحدث بعضنا به بعضا. والعساكم قد عرفتموه، ألا وهو معاشرة الزوجين كليهما للآخر. لا يحل، مع أنه شيء مباح، لا يحل لك أن تعيده للناس. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي لامرأته والمرأة تفضي إلى زوجها، فيصبح فينشر سرها وتنشر سره. نشر أسرار الاستمتاع محرم وكبيرة من الكبائر، فكيف بمن يحدث بالمعصية؟ وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت: كنت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس عنده، رجال ونساء عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: لعل الرجل منكم يحدث الناس بما يفعله مع زوجه، ولعل المرأة منكن تحدث النساء بما تفعله مع زوجها. قالت: فأرم القوم، سكتوا، فأرم القوم. فقالت أسماء بنت يزيد: فقلت: إي والله إنهم لا يفعلون وإنهم لا يقولون. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا تفعلوا؟ فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانا في الطريق فغشيها والناس إليهما ينظرون. هذا حلال، مع ذلك لا تحدث به الناس، فكيف بالمعصية؟ كيف تحدث بالمعصية؟ بل قل: كيف أفعل المعصية أمام الملأ ابتداء؟ لا جرم أن كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سنته وسار على منواله أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات، فإنه لا شك أن التقي النقي لا شك أنه تبدو منه الزلة وتقع منه الهفوة، وكما قيل قديما: لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة. فهؤلاء الذين يقعون في المعصية يعدون دائما من الأتقياء ما داموا متسترون بالحياء، وما داموا يستغفرون الله رب الأرض والسماء. هؤلاء معافون، لا تتبع عوراتهم ولا تخدش كرامتهم. ولكن المشكلة في المجاهرين، الذي لا يجاهر هذا يؤمر فقط بالتوبة والستر، ولا يجوز لك كما ذكرنا أن تذكر ذنبك لأحد إلا في مقام خاص جدا، كأن يأتي الإنسان إلى عالم، إلى طالب علم يستفتيه فيخبره بالأمر كي يظهر له الحكم هل عليه كفارة أو عليه شيء كذا وكذا، مع ذلك يحاول أن لا يذكر اسمه وأن لا يذكر اسم من أرسله، بل يقول ما حكم من فعل كذا وكذا وانتهى. لا يذكر ولا يعين الفاعل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. لكن استر على نفسك، المشكلة مع أولئك المجاهرين الذين يجهرون، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من هذا الذي ليس فيه شيء؟ ليس المجاهر والمصر كغيره. انظروا كلامه: من هذا الذي ليس فيه شيء؟ ليس المجاهر والمصر كغيره. لذلك هؤلاء الناس الذين باتوا يجهرون بمعصيتهم على مدى السنين والأعوام ما زالوا في ازدياد، ما زالوا في تضافر، ما زالوا في نشر لمعاصيهم ومظاهر فسقهم، حتى بلغ الأمر كما ترون، إلا أن كثير من المعاصي، ونحن نتحدث في مرات ومرات عن ظاهرة التبذير ونحو ذلك من إحراق أموال المسلم المال، ومع ذلك الناس لا يزالون يجهرون. وترى الأمر، وسيظهر لكم جلية في موسم الصيف الذي هو أشد علينا من حد السيف، ترون الناس صاروا يجهرون بالمنكرات في الأعراس والولائم وفي السيارات ونحو ذلك. جهر بالمعصية صار في بيئة المسلمين. لماذا؟ لأنه ما تحدثنا عنه، أنه لم يعد هناك منكر، وثانيا لأن هذا يتبع الآخر، ولأن المعصية تزول هيبتها ويقل خطرها في نظر الناس إذا انتشرت. فيا ويح من سن للناس الجهر بالمعصية من أول يوم. يذكر علماؤنا، وهذا ما نختم به خطبتنا وكلمتنا هذه لكي نكون على علم معاشر الإخوة الكرام بأحكام الإسلام في المجاهر بالمعاصي والآثام، لشدة خطره وعظم ضرره، ألف فيه العلماء وفي فعله أحكاما كثيرة نذكر منها قليلا. اعلموا معاشر المؤمنين أن المجاهر بالمعاصي ليس كغيره، فقد خصه العلماء بأحكام، منها أنه لا يكره الصلاة خلفه. الذي يجهر بمعصية ويظهر تلك المعصية التي فيه، هذا تكره الصلاة خلفه. سئل ابن أبي زيد رحمه الله القيروان المالكي: هل يكون المجاهر بالمعصية إماما؟ قال: لا، إلا المجاهر بالمعصية لا يكون إماما ولا يمكن، ولا بد أن يرفع إلى القاضي بنزعه. وبعض العلماء شدد في هذا، قال: بل تعاد الصلاة خلفه ما دام في الوقت، أعدها حتى تنال الأجر الكامل. الصحيح أنه لا تعاد، لكن انظروا إلى تعظيم العلماء لمثل هذا. المجاهر بالمعصية يجهر بمعصيته ليس كغيره. كذلك لو سألت عن حكم عيادته، فانظر العلماء ما ذكروه في حكم عيادة المجاهر المعلن بفسقه، مع أن عيادة المريض لها أجر عظيم وثواب عميم. يكفي أنك إذا عدت مريضا أنه يصلي عليك 70,000 ملك يستغفرون لك حتى ترجع. الذي يعود مريضا مشى في خرافة الجنة، يمشي في حدائق الجنة، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إنك في الجنة ليس بينك وبين دخولها إلا الموت، لو مت وفنت في الطريق إلى المريض دخلت الجنة. مشى في خرافة الجنة حتى يعود. كل هذا الفضل حرم منه من؟ حرم منه المجاهر بالمعصية. قالوا: لا يعاد المجاهر بمعصيته، زجرا له ورضعا له ولأمثاله، حتى يمسك الناس عن متابعته في فعله. إلا في حالة واحدة، رجل يريد أن يعوده لينصحه في الله، لينصحه اتق الله واترك هذه المعصية التي أنت عليها وتجهر الناس أمام الناس بها، هذا جائز له. أما من غير هذا السبب فلا يعاد المجاهر بالمعصية. أما لو سألت عن حكم الصلاة عليه، فاعلم أن الصلاة على الميت لها فضل عظيم ولها ثواب عميم أيضا. ومع ذلك العلماء ذكروا أنه لا ينبغي لأهل الخير وأهل الفضل كالإمام وأهل العلم أن يصلوا على من مات وهو مجاهر بمعصيته، بل يصلي عليه عامة المسلمين ما دام مسلما لم يرتد عن الإسلام. لو سألت أيضا عن حكم الستر عليه وحكم غيبته، وأنتم تعلمون معاشر المسلمين كيف أمرنا الله بالستر على المسلمين، يقول الرسول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. إذا رأيت أخاك على معصية فاستره، لا تحدث أحدا بذلك، استره فإن الله سيستره في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعوا عورات المؤمنين، فمن يتبع عورة أخيه المؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في رحله. لاحظ أن هذا أمر مسلم مقرر أنه لا يجوز فضح المسلم إذا باشر معصية، لا بد من الستر عليه. أما المجاهر فلا. قال الإمام أحمد عندما سئل عمن يجهر بفسقه، قال: لا غيبة له، يجوز ذكره ويجوز الجهر بفعله أنه فعل كذا وكذا حتى يدنس عرضه وشرفه، لم تعد له حماية. لذلك قال العلماء: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. المجاهر بالفسق لا غيبة له ولا حرمة له، لكن اعلم هذا في فعله. قال النووي رحمه الله: لا يذكر المجاهر إلا بما جهر به، لا تأتي وتذكر أفعاله التي ستر فيها نفسه، لا، فتلك ستر فيها نفسه فاستره، لكن أذكر فعله هذا الذي بدا منه جهرة وعالية أمام الناس. لو سألت عن حكم إجابة دعوته إذا دعا، وأنتم تعلمون أن إجابة الدعوة واجبة وأنها من حقوق المسلم على أخيه المسلم، لكن هذا الذي جهر بفسقه والذي أعلن بمعصيته أمام الناس، قالوا: لا تجاب دعوته في وليمة أو غير ذلك، إذا دعاك فلا تجبه، اللهم إلا إذا ذهبت إليه ونصحته في منكر قد فعله فعندئذ جاز لك ذلك. والأحكام كثيرة في هذا الباب ذكرها العلماء الأعلام، وما تركناه أكثر لتدركوا، فقط أردنا بهذه الأمثلة لتدركوا أن المجاهر بالفسق ليست له حرمة أذهبها عنه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لم يحمي الله تعالى عرضه، ولم يحمي كرامته، ولم يرفع الثناء عليه أبدا. عباد الله، اعلموا أن الله حي ستير يحب الحياء والستر في الأمر كله، وعلى المؤمن المبتلى بمعصية أن يستتر وأن يتوب إلى الله ويستغفر. أما من هتك الستر الذي وضعه الله عليه فحدث بمعصيته أو أظهرها أمام الملأ من أمته، فهذا ليعلم أن الله سيجازيه من جنس عمله، فيهتك الله عنه حجاب العافية، لأنه كل أمة معافى إلا المجاهرين. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا ويغفر ذنوبنا ويصلح عيوبنا ويكشف كروبنا. اللهم اقبل توبتنا واغفر حوبتنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم استرنا بسترك الجميل واصفح عنا الصفح الجزيل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.